اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
هناك مجموعة من الآيات التي استدل بها من قبل أصحاب نظرية المقياس. المصنف ذكر آيتين من تلك الآيات الكريمة، ولكنه رد الاستدلال بها.
عليكم السلام
ورحمة الله. ثم أشار إلى وجود آيتين أخريين، وهما الآيتان القائلتان: فجزاء مثل ما قتل من النعام إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وذكر أن الاستدلال بهاتين الآيتين ضعيف للغاية، ولذلك لا داعي أن نذكره. هناك آيات أخرى أيضا أهمل ذكرها المصنف، لأن الكلام فيها كالكلام في الآيتين الأخيرتين. قال: وقد استدلوا بآيات أخرى مثل قوله تعالى لصدر الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منه. صاحب الاستدلال بهذه الآية هو الشافعي، حيث ذكر الشافعي أن الآية الكريمة نص على أن من يقتل حيوانا وهو محرم فإن عليه أن يعطي مثله. هذا يعني أنه ساوى بين المثلين، بين المتشابهين. أنت إذا تقتل نعامة وأنت محرم عليك أن تعطي جمل، كفارتك الجمل. إذا قتلت غزالة عليك أن تعطي شاة، كفارة شاة. إذا قتلت بقرة وحشية عليك أن تعطي بقرة. فإذا هناك تساوي. الآية أوجبت أن نعطي مثل ما نقتل، لأن حكم المثلين واحد. أنت قتلت هذا كنت تعطي شيء مثله، هذا معناه وهذا يجب. إحنا هم من قال مثله ترك الأمر لنا، ما حدد ما هو المثل. يعني إحنا اللي نشوفه هذا كذا، مرة يقول مثل أقصد كذا، مرة يقول لا مثل أنتوا بعد أنتوا شوفوا. يعني ترك النظر تحديد المثلين إلى نظرنا، وهذا معناه القياس. إحنا تقيسوا قياسكم محترم عندي. هذا الاستدلال بالآية الكريمة. بعد الآية الثانية: يأمر إن الله يأمر بالعدل والإحسان. صاحب الاستدلال بهذه الآية هو ابن تيمية، قال: الله يأمر بالعدل، يعني شنو؟ بالتسوية. وأنت بالقياس عندك تسوية، يعني إن الله يأمر بالقياس بأشياء معها القياس، لأن القياس أنت تساوي بين شيئين متشابهين، تلاحظ كيف؟ أو تحكم باجتماع حكمين أو بوجود حكمين لأجل التساوي بينهما، بين متعلقيهما. خب أنت 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 سويت إن الله يأمرك أن تسوي. الله يأمر بالعدل يعني يأمر بالتسوية، فالقياس يدخل تحت أمر الله تعالى بالعدل. يقول المصنف: والتشبث بمثل هذه الآيات لا يعدو أن يكون من باب تشبث الغريق. شنو؟ بالطحلب. احنا نقول بالقشة، بالطحلبان، تدرون هذا النبات الأخضر الموجود على سطح الماء الذي لا ينفع الغريق أبدا كما يقولون. كلش ضعيف الاستدلال بهذه الآيات الكريمة، بعيدة كل البعد. نفس أبناء العامة ممن رفض القياس استهجن الاستدلال بهذا النحو، استهجن الاستدلال بهذا. آية الأولى كلش واضحة، قال: أنا أعطيكم ضابط أن ما تقتلوه في في وقت الإحرام شوفوا مثله شبيهة. أين القياس؟ أين القياس؟ إن الله يأمر بالعدل، أين القياس في ذلك يا ابن تيمية؟ أين القياس؟ يأمر بالعدل يعني يأمر بالقياس. حنبلي، لكن يعني من ضمن الأدلة التي هو ذكرها أشار لها هو هذا الدليل صحيح المفضل. خب هذا بالنسبة للآيات القرآنية. وأما السنة، الدليل من السنة، رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث لتصحيح القياس لا تنهض حجة لهم، ولا بأس أن نذكر بعضها كنموذج عنها. فنقول ثلاث روايات، الرواية الأولى الحديث المأثور عن معاذ، معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعثه قاضيا إلى اليمن. إذن سمته وظيفته التي أرسله لها رسول الله صلى الله عليه وآله هي القضاء، فأوصاه مجموعة من الوصايا، وثم سأله وقال له فيما قال: بماذا تقضي إن لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله؟ ما عندك لا آية تدل على الواقع، على حكم الواقع، ولا رواية من عندي. قال معاذ: أجتهد رأيي ولا آل، يعني ولا أقصر، أبذل جهدي، سوف أبذل جهدي وأستخرج رأيي ولا آل ولا أقصر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وآله لما يرضي رسول الله. هذه الرواية كيف تدل على القياس، على حجية القياس؟ باعتبار أن معاذ قال للنبي: أنا سوف أجتهد. النبي أقره على فالاجتهاد حج، فالاجتهاد بالرأي حج. حينئذ الاجتهاد بالرأي على قسمين ولا ثالث لهما. القسم الأول الاجتهاد المرسل، اجتهاد بالرأي مرسل، يعني لا يعتمد على أصل، هكذا كل ما وصل إلى ذهني أنا أقضي. هذا قطعا مو حج حتى أبناء العامة. الثاني اجتهاد يرجع إلى أصل، يعني يرى أصلا شبيها بفرعه له حكم معين فيحكم على الفرع بحكم الأصل اللي هو القياس، هذا ينحصر بالقياس. فإذا الاجتهاد بالرأي اللي يتحدث عنه معاذ منحصر بالقياس، لأن من دون القياس يعني اجتهاد مرسل، ذاك مو حجة. فإذا النبي أقر معاذ على القياس. المصنف، وخلنا نقرأ هذا التقرير للاستدلال، قال: قالوا قد أقر النبي الاجتهاد بالرأي، هذا واحد. اثنين، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: واجتهاد الرأي لا بد من رده إلى أصل، يعني مورد مقاس مقيس عليه ذكر حكمه في القرآن والسنة، فنحن نرد حكم الفرع، نرد الفرع إلى ذلك الأصل ونعطي حكم الأصل إلى الفرع. واجتهاد الرأي لا بد أن يكون من هذا النوع من الاجتهاد الذي يرجع فيه إلى الأصل، وإلا إذا لم يكن مما يرد إلى الأصل كان رأيا مرسلا، كان اجتهادا بالرأي، وهذا الاجتهاد مرسل، والرأي المرسل غير معتبر يعني عند السنة. فانحصر الأمر بالقياس، اجتهاد بالرأي يرجع إلى أصل. هذا تقريب الاستدلال. المصنف يقول: أنا عندي أربعة إشكالات. الإشكال الأول والثاني سنديان، الثالث أن هذا الحديث له معارض، وبالتالي من خلال معارضه والإشكال السندي نتجه إلى أن الحديث الذي ذكرناه موضوع، والإشكال الرابع إشكال دلالي. خلي أقرأ واحد واحد. والجواب أولا إشكال السندي الأول أن الحديث مرسل لا حجية فيه. ليش يا شيخنا المظفر؟ قال: لأن راويه هو الحارث بن عمرو، ابن أخي، هذا الحارث هو ابن أخي، المغيرة ابن شعبة، رواه هذا الحارث عن أناس من أهل حمص، منهم مذولة من عرف. فإذا نهاية سلسلة السند مجهولة عندنا، من عرف من ذولة، فهو مسلم. هذا الإشكال السندي الأول. ثانيا، ثم الإشكال السندي الثاني، الحارثون هذا نفسه مجهول، لا يدري أحد من هو، صحيح نعرفه هذا عم المغيرة، لكن شنو حالته ما ندري، ولا يعرف له غير هذا الحديث. هذان إشكالان سندي. الإشكال الثالث، هاي الرواية لها معارض، ومعارضها يدل على شيء مناقض ومضاد ومباين لما ورد في هذه الرواية. النبي صلى الله عليه وآله في الحديث الثاني قال له لا تقضي إلى أن تسألني وأنا أجاوبك، لمن أنا أجاوبك يا الله تقضي. وبما أن ذاك الحديث اللي نقلناه، الحديث الأول اللي نقلناه فيه إرسال والحارث مجهول، نحن نحتمل أنه موضوع إما من قبل الحارث أو من قبل ذولا أهل حمص. ثلاثة، ثم إن الحديث معارض بحديث آخر في نفس الواقعة، إذ جاء فيه لا تقضين ولا تفصلن، أو ولا تفضلن، تفضلن يعني نفس القضاء، أنت إذا قضيت فإنك ستفضل، ستفضل حل النزاع، تقدم قول هذا على قول ذاك، دعوة هذا أو إنكار هذا على قول الآخر، هذا تفضيل لأحد الطرفين على الآخر. لا تفضلن أو ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمرون فقف حتى تتبين، حتى تتبينه أو تكتب إلي، إلى أن يتوضح عند من خلال ثقات أو أنه ينقلوا لك عني، أو أنت اكتب لي وأنا أجاوبك. فأجدر بذلك الحديث، الحديث الأول اللي نقلناه، أن يكون موضوعا على الحارث أو منه. خب هذا الإشكال الثالث. إشكال الرابع، خب لو سلمنا ما قبلنا الوضع، ما قبلنا الإشكال السندي، حينئذ عندنا إشكال دلالي، الاجتهاد للرأي، صاحب الاستدلال حصره في نوعين، قال اجتهاد بالرأي المرسل واجتهاد برأي يرجع إلى أصله، ولما لم يكن الأول هو المقصود إذن الثاني هو المقصود. احنا نضيف الآن قسم ثالث، لعل المقصود الاجتهاد بالرأي هو استفراغ الوسع، أن الإنسان يبذل جهده حتى يحصل على دليل، ومن تلك الأدلة التي سوف يبحث عنها العمومات والأصول، يعني القواعد التي الموجودة في القرآن أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي بعيدة عن القياس. رابعا، مضافا إلى أنه لا حصر فيما ذكروا، يعني هما قالوا أن الاجتهاد بالرأي ينحصر في قسمين، يقول لا، لا يوجد حصر، فقد يراد، يعني عندنا قسم ثالث للاجتهاد بالرأي، فقد يراد من الاجتهاد بالرأي استفراغ الوسع في الفحص عن الحكم ولو بالرجوع إلى العمومات والأصول. قال يا سيدي أنا راح أستفرغ وسعي وأبحث عن عام قرآني أو أصل قرآني أو عام أو أصل وارد في على لسانك أنت، ولعله يشير إلى ذلك. يقول عندنا قرينة أيضا في الرواية في قول معاذ، وهي ولا آل، يعني ولا أقصر، هاي قرينتنا على هذا المعنى الثالث للاجتهاد بالرأي. هاي الرواية الأولى إذن لا تدل. الرواية الثانية، ومنها حديث الخثعمية التي سألت رسول الله امرأة تكنى أو تسمى بالخثعمية، سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن قضاء الحج عن أبيها الذي فاتته فريضة الحج، ينفعه ذلك أنه أنا أقضي عن أودي واحد يحج عن، فالنبي صلى الله عليه وآله قالها إذا عند دين برقبته وأنت أديتي نفعله لا بني خلاص، إذن دين الله أحق أن يقضى، أينفعه؟ قال لها صلى الله عليه وآله أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. خب تقريب الاستدلال، فألحق الرسول دين. قياس هذا قياس الرسول، الرسول قاس أو استدل بالقياس، قالها مو على أساس الديون تقضى لو لا، يعني إذا أكو دين فلوس مطلوب أبوك أنت تقدرين تستطيعين قضاءه؟ نعم خلاص الحج هم كذا، حج هم كذا. قاس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاس الحج على الدين، كما أن ذاك يقضى ويسقط عن ذمة صاحبه، هذا هم يقضى ويسقط عن ذمة صاحبه. قياس. قالوا فألحق الرسول دين الله بدين الآدم في وجوب القضاء، وهو عين، وهو عين القياس. خب الجواب، المصنف يقول أولا قال هذا فيه، هذا فيه جرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الاستدلال، لأن معناه أن رسول الله كان غير عالم، كان جاهل بحكم الحج وإجزاء القضاء، فاستدل بالقياس ومنه وصل إلى حكم الحج. هذا الإشكال الأول، هذا هو إشكال، إشكال من أعلى. الإشكال الثاني، طبعا هذا الإشكال يقدر يعني مو كلش ظاهر من الرواية، يمكنه يعني قصدي يمكن للمستدل يقول هو علمها الاستدلال، علمها أجرى أمامها الاستدلال. الإشكال الثاني هو المهم، أن هذه الرواية ليست من باب القياس في شيء أبدا. هاي الرواية، هاي الرواية هي عبارة عن تطبيق قاعدة على على أفرادها ومصادرها. القاعدة أن الديون تقضى، هذا كل دين يقضى. أكو دين واضح جدا للناس اللي هو ديون مالية، هاي المرة كانت ما منتبهة إلى أن الحج من الديون. النبي صلى الله عليه وآله أوضح لها أن هذا المصداق للديون، فطبق لها وأمامها وأمام ناظريها، طبق لها تلك القاعدة أن الديون تقضى. هذا مو قياس، ما قاس، طبق قاعدة عامة على مصداقها. قال والجواب أنه لا معنى للقول بأن الرسول صلى الله عليه وآله أجرى القياس في حكمه بقضاء الحج، أجرى القياس في حكمه هو صلى الله عليه وآله بقضاء الحج، وهو المشرع المتلقي الأحكام من الله تعالى بالوحي. فهل كان صلى الله عليه وآله لا يعلم بحكم قضاء الحج فاحتاج إلى أن يستدل عليه بالقياس؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إذا يجاوب يقول خب تعليمي، هو علمها. خب المهم هو هذا اللي راح يذكره الآن المصنف. طبعا هذا الإشكال أيضا يرد على الرواية الثالثة أوضح هنا، هذا الإشكال يرد على الرواية الثالثة وهو أوضح في تطبيقه في إرادة على الرواية الثالثة. وإنما المقصود من الحديث على تقدير صحته تنبيه الخثعمية على تطبيق العام على ما سألت عنه. ما هو العام؟ وهو أعني العام وجوب قضاء كل دين، إذ خفي على الخثعمية أن الحج مما يعد من الديون التي يجب قضاؤها عن الميت، مع أن الحج أولى بالقضاء، وهو أولى بالقضاء الحج، لأن الحج دين الله تعالى. أصلا هذا من قال وهو أولى بالقضاء، نقدر نقول أيضا أصلا هذا قياس أولوية، يصير قياس الأولوية خارج عن حقيقة قياس شيء آخر راح يجينا إن شاء الله. ولا شك في أن تطبيق العام على مصاديقه المعلومة، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم بس أوضح لها أن هذا من مصاديق الديون، فأعلمها بأنه من المصاديق، لا يحتاج هذا التطبيق إلى تشريع جديد غير تشريع نفس العام، ما يحتاج، لأن الانطباق قهري. بس يوضح العام، انطباق العام على مصادق قهري، بس يوضح أن هذا من المصادق وليس هذا من نوع القياس. ما قاعد نثبت حكم شرعي مجعول، لا، نقول هذا من المصادق. ولا ينقضي العجب ممن يذهب إلى عدم وجوب قضاء الحج ولا الصوم، قالوا الحج لا يقضى والصوم لا يقضى مثل الحنفية، ويقول ديون الناس أحق بالقضاء شو يصدر أحكام عامة؟ وديون الناس أحق بالقضاء من ديون الله تعالى. ثم يستدل بهذا الحديث على حجية القياس. إذا هذا الحديث حجة لابد أن نقول بوجوب القضاء في الحاج، وأن ديون الله أحق بالقضاء من ديون الناس. فديون الناس إذا وجب قضاؤها ديون الله أولى بالقضاء، أيضا يجب قضاؤها بطريق الأولوية. فكيف تذهبون إلى عدم وجوب قضاء مثل هذه العبادات الحج والصوم؟ الدليل الثالث، الرواية الثالثة، ومنها حديث بيع الرطب بالتمر. سألوا النبي صلى الله عليه وآله كلا يصير نبيع الرطب بالتمر، تمر خيابس والرطب بعد رطب، فنبيع 100 كيلو ب100 كيلو مثلا. فالنبي سألهم قالهم زين إذا يبس الرطب يقل وزنه ينقص؟ بالي ينقص، إذا بعنا 100 كيلو فهد 10 كيلوات تنقص، صير بعدين من يين بصير 90 كيلو. قال لا ما يصير ما يصير. هذا مفاده أنه مثل ما أن بيع التمر بالتمر مع الاختلاف مع وحدة الجنس والاختلاف بالوزن يؤدي إلى الربا، يعني النقيصة الفعلية تؤدي إلى الربا، كذلك النقيصة بالقوة القريبة من الفعل هم تؤدي إلى الربا. همين هاي الرواية تدل على هذا المعنى. كيف يستدل بها على القياس؟ كيف يستدل؟ تدري شنون؟ لأن النبي قاس، سألهم يريد يعرف شنو حكم يريد يقيس، يريد يعرف حكم هذا البيع، فقاسه على بيع آخر معلوم عنده. شنو ذاك البيع الثاني؟ بيع التمر بالتمر مع النقيص، حرام لو حلال؟ حرام. قالهم ينقص؟ قالوا لا، إيه ينقص الرطب. قالهم إذن ما يصير مع وجود النقص الفعلي، ما يصير إذن مع وجود قاس النقص بالقوة، النقص اللي هو بالقوة القريبة من الفعل على النقص الموجود بالفعل، قاس وحكم بالحرمة، هذا قياسه. لاحظ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله سأله أينقص الرطب إذا يبس؟ فلما أجيب نعم قال فلا، إذا لا يجوز. هذا قياس. خب الجواب عليه، الجواب نفس الجواب على الحديث السابق. أولا هذه بجرأة على رسول الله، يعني هذا معناه جهله، جهله بالحكم. هذا واحد أجاب قال لا مو معناه أنه جاهل، قاعد يعلمه من الاستدلال، نجيب عنه بنفس الجواب المتقدم في الرواية السابقة. هذا من باب التطبيق، تطبيق العام على الخاص. قال والجواب أن هذا الحديث على تقدير صحته يشبه حديث الخثعمية، فإن المقصود منه التنبيه على تطبيق العام. يا هو العام، لا يجوز بيع الناقص مع وحدة الجنس على أحد مصاديقه الخفية. هذا تطبيق العام على أحد المصاديق الخفية، وليس هو من القياس في شيء. وكذلك يقال في أكثر الأحاديث المروية في الباب أنها من هذا القبيل، أنها من باب التطبيق لا من باب حكم جديد. المصنف يقول أنا عندي إشكال آخر، أن كل هاي الروايات معارضة بأحاديث أخرى تدل على حرمة القياس، على أنها بجملتها معارضة بأحاديث أخرى يفهم منها النهي عن الأخذ بالرأي من دون الرجوع إلى الكتاب والسنة. هذا هو الدليل الثاني وهو السنة. الدليل الثالث هو الإجماع. أما الإجماع المصنف قدس سره يقول ثبت بمقدار من يقدر ننكره أنه بعض الصحابة كانوا يعملون بآرائهم، بل بعضهم كان يعمل برأيه واجتهاده حتى في مقابل الناس. وعندنا عدة مصادر، من عندها ما فعله عمر، أبو بكر وعمر وعثمان. أبو بكر في قضية خالد والدفاع عن خالد وعدم أخذ الحق، في قضية عمر متعتان كانتا على رسول الله، التراويح مثلا، قصة التراويح، في قضية عثمان حرق المصاحف، إذ كانوا يعملون باجتهادهم بآرائهم. لكن هاي النقطة الأولى، لكن ولكن مو واضح عندنا أن هذا العمل هو من باب القياس، لعله من باب المصالح المرسلة والاستحسان. مو واضح العمل في صدر الإسلام من قبل الصحابة، مو واضح. كان يعملون اجتهادا بآرائهم، حتى مرات يخالفون النصوص القرآنية في ذلك، أو النصوص الواردة على على لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لكن هل هي قياس؟ ما ندري، وهذا مو كلش واضح. هذا مو كلش واضح. نعم، القياس البعض بل يقول قياس، لكن احنا بالنسبة لنا نقول مو واضح هذا القياس. نعم، القياس إنما استحكم في القرن وتطور، صار نظرية في القرن الثاني والثالث، صار اجتهاد بالرأي هو قياس، ومراح هو عبارة عن مصالح مرسلة واستحسانات أو سترات. لكن هذا في القرن الثاني والثالث. النتيجة اللي نوصلها هذه، أكو عمل أفراد، ماكو إجماع، ماكو إجماع، لا يوجد إجماع. أين الإجماع في المقام؟ عمل فرد، عمل قام به أفراد، فلا يوجد إجماع. أحسن، زين. فد واحد يقول ليش مو إجماع؟ ذولا ساكتين شنا والباقي، والسكوت إقرار. الجواب: السكوت الذي يكون إقرارا هو سكوت المعصوم عليه السلام، اللي أهداف الشريعة أهدافه. إذا تمت شرائط الإقرار يكون يعني التقرير، يكون سكوت المعصوم إقرارا وتقريرا. أما غير المعصوم فسكوته لا يكون تقريرا وإقرارا، للاحتمالات الأخرى العشرة التي يمكن أن نذكرها، وكلها لا تعد قبولا بالحكم الشرعي من قبل الساكتين، قبولا بالعمل من قبل الساكتين، على أساس أنه حكم شرعي. أين الإجماع؟ لا يوجد إجماع. ثم قل الإجماع لو لم يكن هناك من يرفض، من ينكر، في حين عندنا روايات على المنكرين، أولهم أمير المؤمنين عليه السلام، أنتوا عندكم تنقلونها، أمير المؤمنين وابن عباس وآخرون، ما كانوا قائلين على مثل العمل بالرأي. حينئذ الإجماع مختل، ماكو إجماع. خلنا نقرأ هذا النقطة. قال: الدليل من الإجماع، والإجماع هو أهم دليل عندهم وعليه معولهم في هذه المسألة، والغرض منه إجماع الصحابة، لأن ما بعد الصحابة قطعا ماكو إجماع. اختلفت المذاهب الإسلامية حتى عند أهل السنة في ذلك، حتى أهل السنة. ويجب الاعتراف، إذن الكلام كله إجماع الصحابة، أكو إجماع لولا؟ إن أولا من خلال بيان الرحلين ماكو إجماع. خب، ولكن أكو عمل صحابة؟ نعم. ويجب الاعتراف بأن بعض الصحابة استعملوا الاجتهاد بالرأي، وأكثر تصرفا في الشريعة باجتهاداتهم، أكثر التصرف في الشريعة، بل حتى فيما خالف النص كان يتصرفون في الشريعة بالاجتهادات. والإنصاف أن ذلك لا ينبغي أن ينكر من طريقتهم، ولكن كما سبق أن أوضحنا، لم تكن الاجتهادات واضحة المعالم عندهم من كونها على نحو القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة، ولم يعرف عنهم على أي أساس كانت اجتهاداتهم، أكانت تأويلا للنصوص أو جهلا بالنصوص أو استهانة بها، ما ندري. وربما كان بعض هذا أو كله من بعضهم، من بعضهم قد يكون استهانة أو جهل أو تأويل للرواية للنصوص والآيات. وفي الحقيقة، إذن شوفوا نقطتين، النقطة الأولى بلي بعض الصحابة كان يعملون بالاجتهاد بالرأي، النقطة الثانية ما معلوم هذا قياس، النقطة الثالثة نعم تطور البحث عن الاجتهاد، والحقيقة وجد القياس كرؤية في القرن الثاني، وفي الحقيقة إنما تطور البحث عن الاجتهاد بالرأي في تنويعه وخصائصه، تنويعه عن تقس في أقسامه وخصائصه، في القرن الثاني والثالث كما سبق بيانه. فميزوا بين أقسام الاجتهاد بالرأي اللي هي القياس والاستحسان والمصالح المرسلة، ومن الاجتهادات راح يذكر لنا أمثلة على النقطة الأولى اجتهادات بعض الصحابة. قول عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله، أنا محرمهما ومعاقب عليهما. هذا واحد. اثنين: ومنها جمعه الناس لصلاة التراويح، ومنها ثلاثة: إلغاؤه في الأذان حي على خير العمل. أربعة: ومنها التكتف في الصلاة، وهكذا. فهل كان ذلك من القياس أو الاستحسان المحض؟ ما ندري. خب، حينئذ المصنف شي يقول؟ يقول: لا ينبغي أن يشك أن مثل هذه الاجتهادات ليست قياسا، ليست من القياس في شيء، وكذلك كثير من الاجتهادات عندهم ليست قياس. وعليه فابن حزم على حق، ابن حزم الظاهري أحد أهم علماء الظاهرية. أنا ذاك يوم قلت باليمن، هم منتشرين أصلاً بالعالم الإسلامي. أنا هم راح بالي ويا الأباضية شيخي، قلت هذا الأباضية أبو عمان، بل الأباضية أبو عمان الظاهرية أي بل، لكن الظاهرية مذهب، حتى عد كأنه المذهب الخامس عند أبناء العامة. خرج داود على المذاهب الأربعة وأوجد مذهبا خامسا، وقال بأن وحارب مجموعة من الظواهر عند أبناء العامة في الفتية، ووصل إلى نتيجة أن القياس لا يجوز العمل به. وأحد أهم علماء الظاهرية هذا ابن حزم، هذا ابن حزم من أهم علمائهم، وكان ذكي وبارع في المناظرات عليكم السلام التي أجراها، والتي كان يغلب فيها عادة على خصومه من أبناء العامة الآخرين. فابن حزم على حق إذا كان يقصد إنكار أن يكون القياس سابقا معروفا بحدوده في اجتهادات الصحابة. ابن حزم قال ما كانوا يعملون بالاجتهادات بالقياس، كلامه إذا يقصد بإنكار القياس ما كان معروف، بل كلامه صحيح. أما إذا كان يقول أصلا ماكو اجتهاد بالرأي عند الصحابة، هذا مو مقبول كلامه. فابن حزم على حق إذا كان يقصد إنكار القياس ومعروفية القياس عند الصحابة، حينما قال في كتابه إبطال القياس: ثم حدث القياس في القرن الثاني فقال به بعضهم وأنكره سائرهم وتبرأوا منه، وقال في كتابه الإحكام: إنه بدعة حدث في القرن الثاني ثم فشى وظهر في القرن الثالث. أما إذا أراد ابن حازم مو إنكار معروفية القياس، إنكار أصل الاجتهادات بالرأي من بعض الصحابة، وهو لا يريد ذلك قطعا بل يريد إنكار معروفية القياس، فهو إنكار لأمر ضروري متواتر عندهم عنهم. فإذا الاجتهادات كانت موجودة عندهم. وقد ذكر الغزالي في كتابه المستصفى كثيرا من مواضع اجتهادات الصحابة برأيهم، ولكن لم يستطع أن يثبت أنها على نحو القياس. هو يقول أنها قياس، لكنه لم يستطع أن يثبت ذلك إلا لأنه لم يرى وجها لتصحيحها إلا بالقياس. قال هذا ما إلى وجه إلا القياس، من باب حسن الظن وتعليل النص، إلا بالقياس وتعليل النص، وليس هو منه إلا تعليل، يعني هذه الموارد التي وردت فيها أفعالهم واجتهاداتهم، وليس هو منه من الغزالي إلا من باب حسن الظن، المخالفة للنصوص الصريحة والواضحة من الرسول. أصلا هو عمر نفسه الخليفة الثاني نفسه في الرواية: متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرم، واضح من عنده أنها مخالفة للنص، وليس هو منه إلا من باب حسن الظن لا أكثر، وأكثرها لا يصح تطبيقها على القياس. وعلى كل حال فشأن كل شأن في تحقق إجماع الأمة والصحابة على الأخذ بالقياس، ونحن نمنعه أشد المنع. ليش نمنعه؟ لثلاثة نقاط. أما أولا فلما قلناه قريبا، إنه لم يثبت أن اجتهاداتهم كانت من نوع القياس، بل في بعضها ثبت عكس ذلك. هذا الرد الأول، هذه اجتهاد بالرأي لكنها ليست قياس، لم يثبت أنها قياس، لعلها استحسان. كاجتهادات عمر بن الخطاب المتقدمة، ومثلها اجتهاد عثمان في حرق المصاحف ونحو ذلك ونحو ذلك. وأما ثانيا الإشكال الثاني، فإن استعمال بعضهم للرأي سواء كان مبنيا على القياس أو على غيره استحسان المصالح لا يكشف عن موافقة الجميع، كما قال ابن حزم فأنصف: أين وجدتم هذا الإجماع وقد علمتم أن الصحابة ألوف؟ واي كثيرين هم ألوف لا تحفظ الفتيا عنهم في أشخاص المسائل إلا عن 130 نفسا، 133 134 139 واحد من الصحابة حفظت عنهم مسائل الأحكام الشرعية، من هؤلاء 130 فصاعدا إلى حد 140، 7 مكثرون و13 متوسطون والباقون مقلون جدا تروى عنهم المسألة والمسألتان حاشا، يعني إلا المسائل التي تيقن إجماعهم عليها كالصلوات وصوم رمضان. بعدين المصنف جوه يقول ترى لاحظ هذه من الضروريات مو من الإجماعيات، ونأخذ بها لأنها ضرورية لا من باب الإجماع. فأين الإجماع على القول بالرأي؟ هذه عبارة ابن حزم. والغرض الذي نرمي إليه أنه لا ينكر ثبوت الاجتهاد بالرأي عند جملة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت، بل ربما من غيرهم، وإنما الذي ينكر أن يكون ذلك بمجرده محققا لإجماع الأمة أو الصحابة، واتفاق الثلاثة أو العشرة بل العشرين ليس إجماعا مهما كانوا. نعم أقصى ما يقال في هذا الصدد إن الباقين سكتوا، وسكوتهم إقرار وقبول فيتحقق الإجماع، ولكن يجاب عن ذلك بأن السكوت لا نسلم أنه يحقق الإجماع. ليش؟ لأنه لا يدل على الإقرار والرضا إلا إذا كان سكوتا من المعصوم، فإنه يدل على الرضا والإقرار لكن بشروط الإقرار والتقرير، لابد تتوفر الشرائط. والسر في ذلك أن السكوت في حد ذاته مجمل، في احتمالات متعددة، يعني لعله راضي ولعله غير راضي، فيه عند غير المعصوم أكثر من وجه واحد واحتمال واحد، أكثر من وجه واحد واحتمال، هذا عند غير المعصوم، إذ قد ينشأ عند غير المعصوم من الخوف أو الجبن أو الخجل أو المداهنة أو عدم العناية ببيان الحق أو الجهل بالحكم الشرعي أو الجهل بوجه الحكم الشرعي أو عدم وصول نبأ الفتيا إليهم، إلى ما شاء الله من هذه الاحتمالات التي لا دافع لها بالنسبة إلى غير المعصوم، وقد يجتمع في شخص واحد أكثر من سبب واحد للسكوت عن الحق. ومن الاحتمالات أيضا أن يكون قد أنكر بعض الناس ولكن لم يصل نبأ الإنكار إلينا، ودواعي إخفاء الإنكار وخفاؤه كثيرة لا تحد ولا تحصر، أهمها أنه يخالف بذلك السلطة الحاكمة. هذه تسعة احتمالات كلها لا تؤدي بنا إلى معرفة، إلى الوصول إلى فهم التقرير والرضا من السكوت في غير المعصوم. بني ولم يصل إلينا شيء بني. وأما ثالثا فإن سكوت الباقي، الجواب الثالث عن الإجماع، أولا قلنا هذا مو قياس، مو من باب القياس. ثانيا أيا كان قياس مو قياس، ذول البعض كانوا يعملون بالاجتهاد بالرأي، أما الكل منع. وأما ثالثا نسفد واحد يجي يقول لا أنا أؤمن سكوتهم يعني رضاهم، فسكوتهم يعني إجماعهم، فنقول وأما ثالثا فإن سكوت الباقين غير مسلم، ويكفي لإبطال الإجماع إنكار شخص واحد له شأن في الفتية، إذ لا يتحقق معه اتفاق الجميع. فكيف إذا كان المنكرون أكثر من واحد؟ وقد ثبت تخطئة القول بالرأي عن ابن عباس وابن مسعود وأضرى بهما، بل روي ذلك حتى عن عمر بن الخطاب. إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وإن كنت أنا الشيخ المظفر أظن أن هذه الرواية موضوعة عليه على عمر. ليش؟ لأمر، لثبوت أنه في مقدمة أصحاب أهل الرأي، قد طبق آراء واجتهد برأيه في مقابل النص. ثانيا، مع أن أسلوب بيان الرواية بعيد عن النسبة إليه وإلى عصره، هذا اللسان لسان متأخر، هذا مو لسان صدر الإسلام، كان هيك وضوح عندهم الصحابة، هذا لسان صدر عن في زمن الإمام الصادق عليه السلام. وعلى كل حال، فلا شيء أبلغ في الإنكار من المجاهرة بالخلاف والفتوى بالضد، وقد جاهروا بالخلاف وأفتوا بالضد، وهذا قد كان من جماعة كما قلنا، بل زاد بعضهم كابن عباس وابن مسعود أن انتهى إلى ذكر المباهلة والتخويف من الله تعالى مع أهل الرأي. وهل شيء أبلغ في الإنكار من هذا؟ إذن فأين الإجماع؟ ونحن يكفينا، نحن أبناء مدرسة أهل البيت عليه السلام، إن يكفينا إنكار علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو المعصوم الذي يدور معه الحق كيفما دار، كما في الحديث النبوي المعروف، علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. وإنكار الإمام علي عليه السلام للإجتهاد بالرأي معلوم من طريقته، وقد رووا عنه قوله عليه السلام: لو كان الدين بالرأي، هم رووا أبناء العامة، لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره. أسفل الخف المسح عليه، هذا أولى من ظاهره لأنه أقرب إلى القدم. إذا أبناءكم تقيسون هكذا قيسوا. وهو يريد بذلك إبطال القول بجواز المسح على خف على الحذاء، أو الذي لا مدرك له إلا القياس أو الاستحسان. والحمد لله رب العالمين.